الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول البيقوني رحمه الله تعالى في منظومته: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم شرع الناظم رحمه الله في ذكر الموقوف، وقد تقدم أن علوم الحديث تقسم باعتبارات عدة، ومنها تقسيمها باعتبار تقسيم الحديث باعتبار من أضيف إليه. وذكرنا أنه بهذا الاعتبار ينقسم إلى أربعة أقسام. ما هي؟ القدسي والمرفوع، وهما أضيف إلى الله عز وجل، والمرفوع الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمقطوع الذي أضيف إلى التابعي، والموقوف الذي ذكره الآن وهو الذي أضيف إلى الصحابي. وتقدم في النظم المقطوع والمرفوع. ماذا قال الناظم فيها؟ الله يفتح عليك. تعيد: وما أضيف للنبي المرفوع، وما أضيف وما لتابع هو المقطوع. هذان قسمان تقدما، والقدسي لم يذكره في هذا النظم وذكرناه. وثم شرع الآن في ذكر الموقوف بقوله: وما أضيف للأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. وما أضيف يعني من قول أو فعل أو تقرير. ومثال القول قول علي رضي الله عنه كما في الصحيح: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ومثاله أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه: حافظوا على هؤلاء، على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. وكقول ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر، وغير ذلك من الأحاديث القولية التي أضيفت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أضفته للأصحاب من قول أو فعل، فعل يفعله الصحابي كفعل ابن عمر رضي الله عنه حينما كان يأخذ ما زاد على القبضة من لحيته، هذا أيضا يسمى موقوف فعلي. أو تقرير كأن يفعل التابعي فعلا ويقره الصحابي عليه. ومر علينا في درس الصحيح مثال لذلك في ما رواه عبد الله بن دينار مولى بن عمر عن ابن عمر أنهما كانا يسيران، فنزل ابن دينار فأوتر، ثم لحق ابن عمر رضي الله عنه، فأخبره ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته، وأقره على فعله حينما نزل وأوتر على الأرض. وغير ذلك مما قد يرد في مثل هذا السياق من فعل التابعي الذي يراه عليه الصحابي ويقره عليه. وما أضفته للأصحاب من، الأصحاب جمع صاحب، والصاحب هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، أي حال كونه مسلم ومات على ذلك. وقولهم لقي إشارة إلى أنه لا تشترط طول الصحبة، بل مجرد اللقي يكفي في إثباتها، بخلاف التابعي لا يوصف بكونه تابعيا إلا إذا طالت صحبته ومجالسته للصحابي، لكن لشرف صحبته صلى الله عليه وسلم اكتفي بمجرد اللقي. من لقي الله مسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فخرج بقوله مسلما من لقيه وهو كافر، من لقيه وهو كافر فلا يكون صحابيا ولو أسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم. وقولهم مات على ذلك أخرج به من ارتد بعد أن لقيه مسلما كعبد الله بن خطل، فإنه أسلم ثم ارتد ومات على الردة والعياذ بالله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، فهذا لا يكون صحابيا. وذكر العلماء رحمهم الله قيودا أخرى في ضبط الصاحب، كأن تكون رؤياه في عالم الشهادة لا في عالم الغيب، ليخرج بذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد لقيهم في معراجه إلى السماء ولقيهم في بيت المقدس، وكذلك ليخرج الجن فقد لقيهم وليسوا بصحابة، وكذلك اختلف في عيسى عليه السلام هل يكون صحابيا لنزوله في آخر الزمان أو لا، وصحح بعضهم أنه يكون بهذا الوصف صحابيا لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه وفي الإسراء والمعراج، وسينزل ويحكم بالعدل ويكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومما أيضا ذكروه أنه لا يشترط في إثبات الصحبة الرؤية، لا يشترط الرؤية بل يكفي اللقي ولو بلا رؤية، ليدخل من كان أعمى كعبد الله بن أم مكتوم. كذلك لا يشترطون التمييز ولا البلوغ، لا يشترطون التمييز ولا البلوغ، ولو اشترط البلوغ لخرج بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير والحسن والحسين، وهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما من حنكه النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد في حياته فلا يكون صحابيا كمحمد بن أبي بكر وكعبد الله بن طلحة، فإنهم ليسوا من الصحابة، وإن رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أسلم ثم ارتد ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الردة اختلف أيضا في صحبته، كالأشعث بن قيس فإنه ارتد ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ردته، ثم تاب في عهد أبي بكر وأسلم وزوجه أخته وحسن إسلامه. قد ذكر الحافظ رحمه الله في النزهة أن الأكثر على اعتماد صحبته، ولذا أخرجوا أحاديثه في جملة المسانيد، يعني في مسانيد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والصحابة طبقات، وهم في الفضل ليسوا سواء، وإن كانوا يشتركون في فضل الصحبة، لكن ذكر أهل العلم أنهم طبقات باعتبار السبق إلى الإسلام، فذكرهم ابن سعد في الطبقات خمس طبقات، والحاكم رحمه الله في معرفة العلوم الحديث ذكر أنهم قد يقسمون إلى 12 طبقة: المسلمة مكة الأوائل كالخلفاء الأربعة، ثم أصحاب دار الندوة، ثم من أسلم بعد ذلك وقبل الهجرة، ومن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا زال في قباء، وقبل هؤلاء ذكروا أصحاب البيعة الأولى وأصحاب البيعة الثانية، ثم من هاجر وهو بقباء، ثم أهل بدر، ثم من أسلم بين بدر وبين الحديبية، ثم أصحاب بيعة الرضوان، ثم ما بعد ذلك، ثم مسلمة الفتح، ثم من لقيه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ثم الصغار والصبيان الذين رأوه صلوات الله وسلامه عليه كمحمود بن الربيع صاحب المجة المشهور. كذلك لا يشترطون طول الصحبة كما ذكرنا، ولذلك عدوا مالك بن الحويرث صحابيا مع أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قريبا من 20 يوما، وكذلك جرير بن عبد الله البجلي وغيرهم من الصحابة الذين لم تطل صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة منهم المكثرون ومنهم المقلون ومنهم بين ذلك من المتوسطين، والمكثرون منهم 7 في رواية الحديث أشار إليهم الناظم بقوله والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي، هؤلاء 7 من المكثرين في رواية الحديث، وهم غير المكثرين من الفتيا والقضاء. فالمكثرون من الفتيا والقضاء منهم عمر رضي الله عنه وكعب وعلي رضي الله عنهم جميعا وأبو موسى ومعاذ، وأكثرهم فتيا كما ذكر غير واحد هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو من صغارهم، لكن نقلت عنه الفتيا كثيرا لكثرة أصحابه الذين أخذوا عنه ولتفرغه للعلم أخذا وتحصيلا ثم أداء وتبليغا رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وكذلك من الصحابة العبادلة 4 وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، ورابعهم عبد الله بن عمرو بن العاص. هؤلاء إذا قيل العبادلة اختصارا حتى لا يسردوا يقال وهو قول العبادلة، وإنما لم يكن منهم ابن مسعود رضي الله عنه لأنه كان في العراق رضي الله عنه وأرضاه وكان متقدما عنهم، وهؤلاء 4 كانوا متأخرين في الولادة وفي الوفاة، فهم من خاصة ابن عباس رضي الله عنه من صغار الصحابة وكذلك ابن الزبير، وابن عمر وعبد الله بن عمرو العاص من متوسط الصحابة، وقد بلغ ابن عمر في غزوة الخندق حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة. هؤلاء الصحابة هم أفضل الخلق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بعد الأنبياء، وهم حملة الشريعة والطاعن فيهم مبتدع ومبغضهم ضال، وقد تميزوا بهذا الاسم الشريف الصحابة. وقد ذكر بعض أهل البدع في زماننا إنكارا لهذا الاسم وألف فيه مؤلفا قبحه الله وقبح كتابه، وذلك لما حمل في قلبه من الغيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة لأبي بكر الذي وصفه الله عز وجل بهذا الوصف الشريف في قوله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأراد أن يجرد الصحابة من هذا الاسم ويسمون كعامة الناس أنهم من المؤمنين أو غير ذلك من الأسماء التي دعا إليها هذا المبتدع الضال. ووصفهم بالصحبة جاء في كتاب الله كما في الآية السابقة، وجاء في السنة كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، وقال هل أنتم تاركوا لصاحبي، وغير ذلك من النصوص التي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الشريف. وقد تواطأ على وصفهم بهذا أئمة العلم، ولو عرف هذا النكر قدر نفسه لا عرف لهؤلاء الأئمة الذين سموا حتى كتبهم بهذا الاسم كأسد الغابة لابن الأثير في أسماء الصحابة والاستيعاب في معرفة الأصحاب للإمام الحافظ الكبير ابن عبد البر المالكي رحمه الله، والإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر، وقبله كتاب ابن قانع في معرفة الصحابة، وغيرهم من الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. فالصحابة لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، والطاعن فيهم هو طاعن في الشريعة لأنهم حملت هذه الشريعة، وإنما اتخذوهم وسيلة لإسقاط هذا الدين. نسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم في نحورهم.
نعم.
قوله رحمه الله: وما أضيف للأصحاب من قول وفعل أيضا وتقرير كما ذكرنا فهو موقوف زك يعني علم، وذكرنا الأمثلة التي تدل على ذلك. وبعض العلماء يسمي ما أضيف للصاحب أو للتابعي يسميه أثرا، وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديثا، والأكثر على أنه يسمى حديث لكنه يقيد بكونه مقطوع إن كان للتابعي، أو بكونه موقوف إذا أضيف للصاحب، أو مرفوع إذا أضيف للنبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا مشاحة في الاصطلاح. الأحاديث الموقوفة تكثر في المصنفات كمصنف أبي بكر بن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وكذلك في كتب التفسير في تفاسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، التفاسير المروية بالإسناد كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم. كذلك هناك جملة من هذه الأحاديث الموقوفة في المحلى لأبي محمد بن حزم الظاهري رحمة الله تعالى عليه، وغير ذلك من الكتب. وقد توجد بعض الموقوفات في الصحيحين وفي السنن.
ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط.
ثم عاد الناظم رحمه الله ليذكر بعض الأنواع المتعلقة بالحديث المردود بسبب طعن في إسناده. قد ذكرنا أن الأحاديث قد تنقسم من حيث القبول والرد إلى قسمين، إلى مقبول وهي أربعة: الصحيح والصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. والقسم الثاني المردود، وهو ينقسم إلى مردود بسبب السقط في إسناده، وإلى مردود بسبب الطعن في الناقل أو في الراوي. المردود بسبب الإسقاط في السند أربعة أقسام، وهي المرسل والمعلق والمنقطع والمعضل. هذه أربعة أقسام. سيذكر المصنف منها هنا المرسل، ثم المنقطع، ثم المعضل، والمعلق لم يذكره في النظم. فالمعلق هو الذي سقط منه راو في أول السند من جهة الراوي، كالمعلقات التي يذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه وهي كثيرة، فيقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو قال أبو موسى الأشعري كذا. فهذا يسمى معلق، لأن الراوي الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ليس مسمى، فهذا يسمى معلق، وهو إذا كان السقط في أول الإسناد من جهة الراوي. وقد تتبع ما في الصحيح الإمام ابن حجر رحمه الله في كتاب عظيم اسمه تغليق التعليق، وهو مطبوع في 3 مجلدات، ذكر أن هذه المعلقات موصولة، إما أن يجدها موصولة عند المصنف الصحيح في غير هذا الموضع الذي ذكر فيه التعليق، أو يجدها موصولة عنده في كتاب آخر من كتبه، أو عند مسلم، أو في السنن، أو في المسانيد، أو في غيرها من الكتب ككتب التفسير المروية بالإسناد. القسم الثاني هو المرسل، وهو الذي أشار إليه الناظم هنا، فقال: ومرسل منه الصحابي سقط. والمرسل هو الذي أطلق ولم يقيد، ومنه إرسال الدابة للمرعى، أو إرسال الحبل، أو إرسال البريد. والمرسل في الاصطلاح هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أولى من ما قاله الناظم هنا بقوله: ومرسل منه الصحابي سقط، لأن الصحابي قد يسقط لكن قد يسقطه صحابي ولا يكون مرسلا. فالمرسل هو قسم من أقسام الأحاديث المردودة بسبب سقط في الإسناد، والأحاديث التي ترد بسبب السقط في الإسناد تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أحاديث ردت بسبب سقط ظاهر، وهي الأربعة التي ذكرنا: المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل. والقسم الثاني أحاديث ردت بسبب سقط في الإسناد خفي ليس بظاهر، وهي نوعان: المدلس والمرسل الخفي. وهذه ستأتي إن شاء الله، المدلس سيأتي. فالمرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمي فيه الصحابي، كقول سعيد بن المسيب رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. سعيد بن المسيب من أولاد الصحابة، ونقطع تماما أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله هذا مرسل فأسقط الصحابي، وكذا غيره من التابعين، سواء كان التابعي كبيرا كسعيد أدرك كثيرا من الصحابة، أو كان صغيرا كالزهري. وحكم الحديث المرسل عند أكثر المحدثين أنه من القسم المردود، وأنه ليس بحجة. والسبب أن التابعي أسقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم راوي، فإن قيل إن إسقاط الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول، فنقول نعم، لكن لا نعلم هل أسقط صحابيا أم تابعيا، فربما أنه رواه عن تابعي عن صحابي، فإن التابعين قد يروي بعضهم عن بعض، قد يروي بعضهم عن بعض، كأول حديث في البخاري فإنه من رواية سفيان عن محمد بن إبراهيم عن علقمة، وكلهم من التابعين، تابعي عن تابعي عن تابعي. فسعيد قد يسمع هذا الحديث من تابعي، لا أعني الحديث الذي مثلنا به فهو صحيح ومتصل من حديث أنس وغيره رضي الله عنه، لكن قد يوجد أحاديث يرسلها سعيد أو غيره ويكون الساقط فيها تابعيا. فإن قيل لعل التابعي الذي يرسل عنه سعيد ثقة، فهو لا يرسل إلا عن ثقات، نقول قد يكون، لكن قد يكون الثقة هذا الذي روى عنه سعيد روى عن تابعي ثالث، وقد لا يكون ثقة. ومن هنا نحى أكثر المحدثين إلى أن يدخلوا هذا النوع من أنواع الحديث في قسم المردود. وذهب الأئمة الثلاثة من الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه إلى الاحتجاج بالمرسل، الاحتجاج بالمرسل خاصة مراسيل كبار التابعين، قالوا لأنهم ثقات، وإن أسقطوا فإنما يسقطون صحابة وغالبا، أو يسقطون ثقات آخرين. وتوسط الشافعي رحمه الله فقال لا يقبل إلا بقرائن، إذا وجدت هذه القرائن فإننا نقبل المرسل، وأما مراسيل سعيد بن المسيب فإنها مقبولة بإطلاق عنده، كما ذكر غير واحد من علماء الشافعية، وقد مرت علينا هذه المسألة في الورقات عند قول الجويني إلا مراسيل سعيد فإنها فتشت فوجدت مسانيد فقبلت بإطلاق، لكن مراسيل غيره تقبل عند بعض أهل العلم إذا احتف بها قرائن تقويها. ومن هذه القرائن أن يأتي هذا الحديث متصلا بإسناد آخر ولو عن تابعين آخر، أو يأتي مرسل آخر غير هذا المرسل عن غير هذا التابعي فيتقوى به المرسل الأول، أو أن تكون فتوى أو قول الصحابي موافق لهذا المرسل، أو تكون فتوى أكثر أهل العلم وفقا لهذا المرسل، فهذه قرائن تدل على قوته. هؤلاء الفقهاء رحمه الله يكثرون من الاستدلال بهذه المراسيل، وبعضهم يتوسع في القيود وبعضهم يتخفف. الحنفية مثلا يذكرون من القيود التي يقيدون بها الاحتجاج بالمرسل أن يكون المرسل من القرون الثلاثة المفضلة، لقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. والمسألة يعني تفتقر إلى تدقيق في كل حديث بحسبه. والمراسيل كثيرة في الموطأ، كثيرة في الموطأ مراسيل وبلاغات وأحاديث منقطعة وربما معضلة في موطأ الإمام مالك رحمه الله، قد جمعها الحافظ ابن عبد البر رحمه الله عليه في كتاب مستقل وبلغت 61 حديثا، وذكر أنها اتصلت له إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أحاديث. فهذا هو الحديث المرسل، والمقصود به مرسل التابعي. وأما مرسل الصحابي فهو حجة، إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا لا نسأل هل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو لا، فإنه إن لم يكن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقد سمعه من صحابي آخر، قد سمعه من صحابي آخر. هذا قول شبه إجماع من العلماء، من يعني تشدد في بعض صغار الصحابة قال ربما أنه يكون سمع من تابعين، لكن الصحابة كلهم عدول فتقبل أحاديثهم، وهناك منهم من أحاديثه أكثرها مرسلة مثل أحاديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل من الأحاديث لصغر سنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسمع كثيرا من الصحابة فيقول هكذا حدثني أسامة أو حدثني زيد أو عمر، حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، وغير ذلك من الأحاديث التي أحيانا يصرح فيها بمن سمع منه، وأكثرها لا يصرح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأحاديث المرسلة إذا كانت مرسل صحابي أو كانت موقوفة على الصحابي كما مر معنا في الموقوف قد تأخذ حكم المرفوع. مرسل الصحابي إذا أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع لا إشكال، لكن إذا لم يضفه للنبي صلى الله عليه وسلم وبقي من قوله فهو موقوف، لكن قد يأخذ حكم المرفوع. متى؟ إذا أضافه إلى السنة فقال من السنة كذا، فإضافته الفعل أو القول إلى السنة دليل على رفعه وليس بموقوف، كقول ابن عمر رضي الله عنه حينما رأى الناس يعقلون الإبل وينحرونها وهي باركة قال ابعثها قياما معقولة اليد اليسرى سنة أبي القاسم. وكذلك كحديث ابن عباس في الإقعاء حينما سئل عنه قال سنة أبي القاسم، وكذلك قول أبي هريرة في الذي خرج بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، وكحديث ابن مسعود رضي الله عنه عند جمرة العقبة هذا موقف الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فكل هذه الأفعال أو الأقوال لها حكم الرفع لأنه أضافها إلى السنة، كذلك إذا أضافها إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم كنا نفعل كذا فهذا له حكم الرفع، كقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. وكذلك مما له حكم الرفع من الموقوفات ما لا يمكن أن يدخل فيه الرأي، ما لا يقال بالرأي، والذي لا يقال بالرأي هو الإخبار عن الماضي أو عن المستقبل، فهذه أمور لا تدخل ولا تقال بالرأي. وكذلك ما يكون فيها إخبار بالثواب أو العقاب هذه لا يمكن أن تقال بالرأي فيكون لها حكم الرفع. كذلك مما يكون له حكم الرفع ما ذكر فيه الصحابي وصفا لخلق النبي صلى الله عليه وسلم أو لخلقه، فهذا في حكم المرفوع إذا ذكر وصفا لخلقه كوصف علي رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة، أو كوصف البراء له ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وصف لخلقه، أو وصف لخلقه كقول عائشة كان خلقه القرآن، هذا له حكم الرفع ويحتج به على أنه مرفوع. نعود للمرسل. المرسل فيه الخلاف الذي ذكرنا والبحث في كل حديث في موضعه أو لا، خاصة عند النظر إذا كان عمدة في باب من أبواب الفقه فتجمع طرق هذا الأثر أو هذا المرسل، فإن وجد متصلا فلا إشكال، أو وجد متصلا ولو بإسناد ضعيف لكن تقوى به هذا المرسل فإنه يقوى الاحتجاج به، وإلا فالأصل أنه داخل في قسم المردود، خاصة إذا عارضه حديث متصل مرفوع وصحيح الإسناد، فالعبرة بما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ومرسل منه الصحابي سقط، وقل والمرسل من مباحث إيش؟ الإسناد، من مباحث الإسناد. وقل غريب ما روى راو فقط، وهذا هو القسم أحد الأقسام الأربعة باعتبار كثرة طرق الحديث، وهذا يدخل أيضا في تقسيم آخر، والأحاديث تنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين، متواتر وأحاد، والأحاد في نفسها تنقسم باعتبار كثرة الطرق إلى مشهور وعزيز وغريب. والمشهور والعزيز تقدم، ماذا قال الناظم فيهما؟ عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، وبقي مروي الواحد ذكره هنا. وقل غريب ما روى راو فقط، فالغريب مأخوذ من الغربة وهو المتغرب عن بلاده في الناس وفي الأحاديث الذي تفرد به راو واحد فقط في جميع طبقات الإسناد أو في طبقة من طبقاته، في جميع الطبقات هذا يسمى الغريب، وبعض العلماء يسميه الفرد المطلق. وسيذكر الناظم بيتا أيضا عن الفرد، والفرد ما قيدته بثقة أو قصر أو جمع أو قصر على رواية، هذا الفرد سيأتي معنا إن شاء الله. بعضهم كالحافظ رحمه الله يميل إلى أن الفرد هو الغريب، وبعضهم يفرق بين الفرد المطلق والفرد النسبي، وسيأتي معنا إن شاء الله. المقصود أن الحديث يوصف بأنه غريب إذا اعتمد إسناده، إذا كان إسناده يدور على راو واحد في طبقة من الطبقات أو في كل الطبقات أو في أكثرها إلى المصنف الذي جمع الأحاديث. وتكثر الأحاديث الغريبة في سنن الإمام الترمذي رحمه الله، ويذكر وصفها بهذا فيقول هذا غريب، حديث غريب، أو هذا غريب من هذا الوجه، إذا كان فردا نسبيا كأن يكون تفرد بلفظ فيه راو من الرواه، أو تفرد به أهل محل من محلات كالشاميين أو أهل البصرة أو أهل مكة تفردوا به، فإن هذا يسمى بالفرد النسبي. والحديث الغريب أكثره في قسم المردود، أكثره ضعيف إلا ما كان في الصحيحين أو في أحدهما أو نص أحد الأئمة على صحته، وإلا الأصل أن الغريب أنه غريب، ولذلك يقولون لا يروي الغريب إلا غريب. وكان الإمام أحمد يحذر من المناكير التي يرويها على وجه تكون منفردة الأسانيد، ويقول أن هذه لا يرويها إلا الضعفاء، لأن الأحاديث أهل العلم تفيض بينهم الأحاديث ويتناقلونها وتشتهر أو تكون عزيزة، لكن هذا ليس على إطلاقه، قد يكون هناك أحاديث غريبة وصحيحة وهي موجودة في الصحيحين وفي السنن وفي غيرها. ومن أمثلتها حديث أول حديث في البخاري وآخر حديث، فأول حديث هو في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات، هذا لم يروه من الصحابة إلا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يروه من التابعين عن عمر إلا علقمة ابن وقاص الليثي، وقد ذكر أن له صحبة، وهذه من المسائل التي يعني كان ينبغي أن تذكر أولا في الصحابة رضي الله عنهم. فالصحبة تثبت بخمس طرق، تثبت بالتواتر، أن يتواتر أن فلان صحابي كأبي بكر وعمر وسائر الأربعة والعشرة المبشرين، هؤلاء صحابة بالتواتر، وقد تثبت بالشهرة أو بالاستفاضة أو بقول صحابي أو بأن يقول عن نفسه أنه صحابي، وهذه أضعفها وفيها بحث كما ذكر الحافظ رحمه الله. فالصحبة تثبت لهؤلاء بالتواتر، والصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر من 100,000، لم يدوم من أسمائهم إلا العشر، يعني لو جمعت جميع أسماء الصحابة في جميع المصنفات التي جمعت أسماء الصحابة لا يوجد فيها إلا ما يقرب من 10,000، والبقية لا يعرفون وهم صحابة، لكن أولئك لم يكن لهم رواية ونالوا شرف الصحبة ونصرة الدين، ولهم أجر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن لم يحفظ إلا هذا العدد الذي يعتبر قليلا في عدد الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر بعضهم أنهم 60,000 كما نقل عن الشافعي، 30,000 في الأمصار و30,000 في البادية، والله تعالى أعلم بالصواب. فعلقمة بن وقاص الليثي لم يروي هذا الحديث عن عمر إلا هو، ولم يسمعه من علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، وهو من متوسط التابعين وعلقمة من كبارهم، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. وهذا الحديث رواه البخاري في أول صحيحه عن شيخه عبد الله بن الزبير وهو الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، فهو غريب إلى يحيى بن سعيد، ثم اشتهر بل تواتر بعده رحمه الله. كذلك آخر حديث في صحيح البخاري وهو حديث أبي هريرة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا تفرد به أبو هريرة، وتفرد به عن أبي هريرة أبو زرعة، وتفرد به عن أبي زرعة عمارة بن القعقاع، وتفرد به عن عمارة محمد بن فضيل، وهذا حديث أيضا غريب. كذلك من أمثلته حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا حديث في السنن وهو من أحاديث الغريبة. وقولنا غريب ليس تضعيفا للحديث، ولكن لأنه جاء من فرد عن فرد، فرواه أبو هريرة ورواه عن أبي هريرة الأعرج، وهو لا الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، ولم يروه عن عبد الرحمن بن هرمز عن الأعرج إلا أبو الزناد، وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد هذا لقبه، وأما كنيته فهو أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن، لكن كان يلقب بأبي الزناد، وكان ربما غضب منها لكن عرف بها رحمة الله تعالى عليه. فهذا حديث من الأحاديث الغريبة التي تفرد بها راوي عن راوي. إذا اتصل الإسناد كله على الغرابة فهذا يسمى الغريب أو الفرد المطلق، إذا ربما يكون الغريب في طبقة واحدة من طبقات السند. وأنا لازلت أبحث في حديث أنس الذي مر معنا كثيرا اليوم في درس الصحيح في الاستسقاء، فهو مشهور عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وروي ألفاظ قريبة من لفظه عن كعب بن مرة وعن ابن عباس رضي الله عنه، لكنها ليست بنفس السياق التي جاء به حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى هذا قد يصلح أن يكون مثالا للغريب عن أنس، غريب من هذا الوجه يعني عن أنس رضي الله عنه، ومثله حديث ابن عباس الحج عرفة فلم يثبت إلا عنه، ومثله حديث أبي أيوب في صيام الست من شوال لم يصح، قد يروى بأحاديث لكنها لا تصح عن غيره، لكنه صح واشتهر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، واسمه زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو مضيف النبي صلوات الله وسلامه عليه. بقي قسمان من الأحاديث المردودة بسبب الإسقاط في المتن، لكن استطردنا وأطلنا عليكم، فنأخذها ولا نقف؟ نتوقف؟ ما لكم لا تنطقون؟ طيب نأخذها على عجل حتى تبقى متصلة بأخواتها من هذا الباب.
وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال.
هذا المنقطع وهو قسم من الأقسام الحديث المردودة بسبب سقط في الإسناد. الإسناد هكذا، الراوي المصنف مثل البخاري مثلا هو هنا يروي عن شيخه، وشيخه يروي عن هذا، وهذا يروي عن التابعي، والتابعي يروي عن الصحابي، والصحابي يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال الراوي الذي هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال البخاري مثلا حدثنا، أو قال عن مالك، الإمام البخاري إذا أراد أن يحدث عن مالك فلا بد أن يجعل بينه وبينه واسطة، وهو عبد الله بن مسلمة أو عبد الله بن يوسف التنيسي أو غيرهم من تلاميذ مالك رحمه الله. فإذا جاء قال عن مالك صار الحديث إيش؟ لا معلق. إذا كان السقط هنا فهو معلق، إذا كان السقط هنا فهو منقطع، إذا كان السقط هنا مرسل، ومرسل منه الصحابي سقط، إذا سقط هذا فهو مرسل، إذا سقط هذا فهو معلق، إذا سقط هذا في المنتصف في منتصف الإسناد أو في أثناء الإسناد، ليس بالضرورة في المنتصف، في أثناء الإسناد فهو منقطع، إذا سقط اثنان فهو المعضل، إذا سقط اثنان متواليان، أما لو سقط اثنان غير متواليين فهو منقطع، فهو منقطع. قال
والمعضل وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال.
وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، يعني الأجزاء، وزادها حشوا ليكتمل البيت وليس لها أثر في 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 ضبط المنقطع، في ضبط المنقطع. والمنقطع كان يقول مالك رحمه الله عن ابن عمر، هذا كثير في الموطأ، عن ابن عمر، فمالك هنا قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أسقط هذا يحتمل أنه نافع، ويحتمل أنه عبد الله بن دينار، ويحتمل أنه سالم ابن عبد الله بن عمر، ويحتمل غيرهم، وهذا الذي ذكرنا أن ابن عبد البر رحمه الله فتش عنها ووصلها، فهذا يسمى منقطع لأنه أسقط راو في أثناء، سقط راو في أثناء الإسناد، سقط راو في أثناء الإسناد. وأحيانا يكون السقوط اثنان فيكون معضلا، كقولي كأن يروي مالك عن أبي هريرة مباشرة حديث المملوك له طعامه وكسوته، قال مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المملوك له طعامه وكسوته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عرفنا أنه معضل لأنه سقط فيه اثنان. من أين عرفنا؟ عرفنا أن مالك خارج الموطأ رواه عن اثنين عن أبي هريرة، فقال حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، لكن في الموطأ كان يختصر رحمه الله، لا يقال لماذا رواها مراسيل أو رواها وهي منقطعة. فالعلماء ما تشددوا في الأسانيد إلا حينما ظهر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعف الوازع الديني. أما في عصور الصحابة كانوا ربما تشددوا وسألوا، لكن لم يكن بهذا التدقيق الذي لجأ إليه أئمة الحديث من عهد الشافعي ثم أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن رحمة الله تعالى عليهم، فكانوا مجددين في هذا الباب، وضبطوا الأحاديث حتى لا تركب الأسانيد الضعيفة على أحاديث صحيحة، أو لا ترتب المتون الضعيفة على أسانيد صحيحة وتعتبر حجة وهي ليست بحجة. نعم.
والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلس النوعان.
نترك المدلس لأنه له شأن آخر، لكن المنقطع والمعضل تبين إن شاء الله، وأنه المعضل هو ما سقط منه راويان اثنان في أثناء السند، أما لو سقط في سقط من آخر السند فهو المرسل، من أول السند فهو المعلق، لو سقط راو واحد فهو المنقطع. وكل هذا من العلماء رحمه الله، وهذه التقسيمات لضبط الحديث وللبحث حينما يريدون أن يبحثوا هل هذا متصل أو ليس متصل، يبحث عن راو واحد أو عن أكثر أو عن أكثر. والأصوليون والفقهاء لا يفرقون، يجعلون كل هذه المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل كلها يسمونها الأحاديث المرسلة، حديث مرسل، وهو من جهة الوصف صحيح، لكن أهل الحديث يفرقون بين هذا وهذا، يعني تفننا في العبارة وزيادة خدمة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليسهل أيضا على الباحث الذي يريد أن يبحث في اتصال الحديث هل هو متصل أو ليس بمتصل، يسهل عليه أن يبحث عن راوي واحد فقط أو عن أكثر من راوي. واتصال الأسانيد لا يتأتى لأحد إلا بمعرفة كل شيخ ومعرفة مشايخه وتلاميذه، ويعرف تواريخ ولادتهم وتواريخ وفياتهم حتى يتأكد أن فلان سمع من فلان، وهذا سمع من هذا، وهذا أدرك هذا. والذي لا يحيط بمثل هذا فإنه يتعذر عليه أن يعرف اتصال الأسانيد أو أن الحديث منقطع أو ليس بمنقطع. وكل راو خاصة في الكتب الستة خدمت خدمة جليلة، ابتداء من الكمال لعبد القني المقدسي رحمه الله، إلى تهذيب الكمال المزي، إلى تقريب تهذيب التهذيب أو تقريب التهذيب لابن حجر رحمه الله، أو غيرها من الكتب كتذهيب التهذيب للذهبي رحمه الله، كلها تخدم هذا الباب. فالمزي مثلا يذكر الراوي ثم يقول روى عن، ثم يذكر جميع من جميع مشايخه، يقول روى عن فلان وفلان 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 وفلان. فإذا رأيت حديث مثلا عن أبي إسحاق السبيعي ثم وجدت أن الذي يروي عن أبي إسحاق السبيعي ليس معدودا في تهذيب الكمال من تلاميذه، فاعرف أن هذا الحديث منقطع، هذا لم يسمع من أبي سعيد، قد يكون منقطع أو يكون معضل، لم يسمع من أبي إسحاق السبيعي. فأول ما يذكرون الاسم يذكر روى عن فلان وفلان وفلان ولو كثروا، ثم يقول وروى عنه فلان وفلان وفلان من التلاميذ، ثم يذكر كلام أهل العلم فيه جرحا وتعديلا. كل هذا يعني بفضل الله عز وجل على هذه الأمة، وهو علم لم يشركها فيه غيرها من الأمم. فالحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم في زمرة أهل الحديث، وإمامهم هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. منقطع، لا منقطع، المعلق يكون السقوط من أول الإسناد، من أول الإسناد، كأن يسقطه الترمذي أو يسقطه أبو داود أو سعيد بن منصور. يعني المعضلات، الأحاديث المعضلة والمنقطعة كثيرة في سنن سعيد بن منصور وفي كتب ابن أبي الدنيا رحمه الله. فإذا كان السقط في آخر الإسناد وكان الساقط صحابيا، كان الذي أضاف القول للنبي صلى الله عليه وسلم أو الفعل هو التابعي، فالساقط صحابي، فحينها يسمى مرسل. إذا كان السقط من أثناء الإسناد وكان الساقط راو واحد فقط فهو منقطع، وإن كان أكثر من راوي فهو المعضل، إذا كان السقوط في على توالي، يعني راوي سقط راويان متتابعان متواليا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.